المال يخصص له راتب، بحاجة الراتب حاجة إلا فقه الكسوة، وما دام قام بها أخوها فلا حاجة إلى أعطائها من الزكاة، لكن إذا حاب يعطيها من صدقة التطوع فلا بأس. نعم.
السائل من السعودية يقول: من يرفع صوته في بيت الله ويعاند الإمام بعدم الانضباط بالصف وترك فرجة لأنه يجلس على كرسي، فهل يسكت عنه انتقاء شره؟
يناصح، يناصح هذا يعاند الفرج، هذا يناصح، يناصح، فإن لم يستجب يرفع به له وجهه ويؤدب، ينبغي له أن يطاوع الإمام، قالها استو عد الفرج، لكن إذا كان مشاحة بينهم هم لأجل المشاحة هذا شيء آخر، لكنه هذا ينبغي يناصح، يناصح من قبل بعض الجماعة الطيبين الذين، لأنه قد يكون في نفسه على الإمام فيناصح ويبين له أن هذا لا يجوز، فإذا أصر يؤدب. نعم.
منير من ليبيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول: كيف حالك شيخنا الكريم؟ والله إنا نحبك في الله.
حبك الله الذي حبتنا في الله، نسأل الله أن يجعلكم من المتحبين في الله ويجعلنا إياكم بذلك كرامته. نعم.
يقول شيخنا: يقول نحن طلبة في كلية، ومن قوانين الكلية أن نعطي مبلغا
كلية إيه؟ كلية إيش؟
ما ذكر. في كلية، ومن قوانين الكلية أن نعطي مبلغا للطلاب كل شهر لمن كان على مسافة 45 كيلو، ونحن نبعد عن كلية مسافة 28 كيلو.
يعطى كم؟
يعطي. يقول ومن قوانين الكلية
أنه يعطى، لعله يعطى، ها؟
أن تعطي هكذا.
تعطي، نعم.
مبلغ الطلاب كل شهر لمن كان على مسافة 45 كيلو، ونحن نبعد مسافة 28 كيلو. ولكننا والله محتاجون لهذا المبلغ كنقل أجرة ومصاريف الدراسة من كتب وتصوير أوراق، مع العلم أننا في مدينة أخرى ومنا من يؤجر سكنا في المدينة التي بها الكلية. عند التسجيل قلنا لهم إننا على بعد 45 كيلو، فما الحكم ذلك؟
ليس لكم أكثر من غير الواقع، هي الكلية لا تعطي إلا لمن يبعد 45 كيلو، وأنتم تبعدون 28 كيلو، وأخبرتم بغير الواقع، هذا ما يجوز، هذا من التزوير والكذب، ومن ترك شيء لا عوض الله خيرا منه، لكن أنتم تستطيعون أن توضحوا الكلية أنكم محتاجين، وأنكم محتاجون للمصارف، وأن عليكم مشقة، أو مثلا تطلبوا من أحد من بعض المحسنين ليساعدكم يكونوا محتاجين، أما أن تفرضوا بغير الواقع فليس لكم ذلك، عليكم التوبة والاستغفار، ولا يجوز لكم أن تفرضوا بغير الواقع، فلا تقول أنكم تبعد 45 وأنت تبعد 28 كيلو. نعم. لا يجوز لهم هذا، عليهم رده.
شخص ترك صلاة،
فإن لم يمكن يعني يردونها إلى خزينة المدرسة أو الكلية، لا بأنفسهم لكن بطريقة أحد الطلاب وغيرهم، يقول هذا استحقاق لكم بس، ولا يقول إن أخذناه بغير الحق. نعم.
شخص ترك صلاة الظهر حتى دخل وقت صلاة العصر دون عذر، فهل عليه قضاء صلاة الظهر؟ وهل ينطبق ذلك على جميع عبادات كالصيام وغيره؟
نعم، عند الجمهور نعم يقضيها وأكتبه الاستفار، وقال آخر من العلم إذا تركها حتى خرج حمدها فلا يقضيها، بل يكفي التوبة لأنه يكفر بذلك صلى الله عليه وسلم، المقصود يقضيها مع التوبة والاستغفار.
السائل من الجزائر: عندنا مؤذن تصدر منه بعض الكلمات فيها استهزاء بالدين، قال عن السواك إنه سجارة، وعن الأذان زغاريد، وعن المصحف قال أتصدق هذا، وهو ينوب عن الإمام أحيانا في الصلاة، فما حكم صلاة خلفه؟
إذا كان هذا قال هذا عن جد، أتصدق هذا عن جد، هذا رده والعياذ بالله، نسأل الله العافية، يسخر بالأذان ويسخر، وقال أتصدق هذا يعني يكذب، يصدق ما في هذا، إذا كان مكذب بالقرآن هذا بيجمع المسلمين كافر، ينظر يتحقق منه، مش مقصود من هذا الكلام. نعم.
لكن مستهزئ ما يقال انه كان سواء كان جادا او هازلا.
اذا كان مستهزئ لا شك، قال عن استهزاء، صلى الله عليه وسلم، قل بالله واياتي ورسولكم المستهزئين ولا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. نعم.
السائلة من قطر: هل الإنكار العلني على الحكام من طريقة الخوارج أم هو منهج السلف ولكن بحسب المصلحة مع ذكر الأدلة وأهم المراجع في الموضوع؟
نعم، الإنكار العلني يعني هذا لا شك أن هذا من أسباب الشر، لا ينبغي الإنكار العلني. أما الذي يفعل السلف هذا يفعل الصحابة، أبو سعيد الأنصاري أنكر على مروان بن الحكم لما قدم الخطبة للعيد على الصلاة، والصحابة لهم مكانتهم ولهم منزلتهم، أما غيرهم فلا. ولا ينبغي الإنكار العلني، يسبب الشر والفساد، لا شك أن هذا من شعار أهل البدع، فلا ينكر إنكار العلني إذا كان ترتب عليه شر وفساد فلا ينكر، ولكن باللين والرفق. من ذلك أظن قصة أسامة كان في صحيح البخاري أنه بقي له: لما لا تنكر على عثمان؟ قال: ترون أني لا أتكلم إلا وأنتم تسمعون، إني أكلمه في وقت أو لا أفتح على المسلمين شرا، أو كما جاء هذا من الأدلة. السلف ليس هذا فعلهم، لا يجاهل، لا يعلنون، لا يمكن أعلان، ولكنهم يكلمون سرا فيما بينهم وبين نصيحة. نعم، لأن اللي كان العلني يترتب عليه التمرد على الحكام، يترتب عليه إظهار عيوب الحكام أمام الناس، وإذا كره الناس عرف كره الناس الحكام خرجوا عليه، صار من أسباب الخروج والشر والفساد. نعم.
السائل من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، نعلم أن سند الإمام مالك أعلى من سند البخاري،
ومن ذلك الثوار الذي ثاروا على عثمان رضي الله عنه ذكروا أمام الناس مساوية، فكان سببا في قتله وخروج عليه. الثوار الذي جاءوا الشباب الذي جاءوا من حائل الدولة الإسلامية في ذلك الوقت من الكوفة والبصرة ومن مصر، ويتجمع سفهاء وحاطوا ببيت الخليفة ونقضوا عليه أشياء وصاروا يشرونها أمام الناس، وقال: فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، خفضت صوتك بالتكبير، وأتممت الصلاة في السفر، وأخذت الزكاة على الخير، وقربت أقاربك ولكم الولايات، وجعلوا عددون. فصار هذا سبب في الخروج عليه وقتله، فلا يمكن الإنكار علني، وإنما يكون سرا نصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صحيح الدين نصيحة، قل لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولا أئمة المسلمين وعامته. النصيحة تكون سرا لا تكون علنا، من أسر إليك فقد أصحك، ومن جهر فقد فضحك. نعم.
السائل من المغرب يقول: معلوم أن سند الإمام مالك أعلى من سند البخاري، وأن الإمام مالك تحرى الصحة في موطئه، فما الذي جعل صحيح البخاري أصح من موطأ بل ومن جميع الكتب بعد القرآن الكريم؟
نعم، الذي جعلها أمر الأمر الأول أن شرط البخاري شرط متين فقط على مسلم وغيره، وأنه يشترط التقاء الراويين ولو مرة، يشترط أن يلتقيا. وأما مسلم فاكتفى بالمعاصرة إذا كان متعاصرين في زمن واحد، ولو هذا في بلد وهذا بلد، ولو الأمر في الالتقاء. والأمر الثاني أن موطأ مالك فيه مقاطع كثيرة وفيه معضلات، هو أنه يحدث من السادة اثنان فأكثر، فهذا هو السبب في تقديم البخاري. نعم.
السائل المغرب،
وأما قول بعضهم أنه في قول بعضهم أنه لا يوجد على وجه الأرض أصح من موطأ مالك، فهذا قاله القائل قبل وجود صحيح البخاري، قبل أن يكون البخاري صحيح، فهو أصح الكتب في ذلك الوقت، فلما وجد صحيح البخاري صار أصح منه. نعم.
السائل من المغرب يقول: ما حكم من ترك صلاة الجماعة في السفر وراء الإمام المقيم من أجل فعل سنة القصر؟
من ترك الصلاة
في السفر، من يترك صلاة الجماعة في السفر وراء الإمام المقيم، وراء الإمام المقيم من أجل فعل سنة القصر.
لا، هذا آثم. المسافر إذا لم يجد جماعة يجب أن يصلي في الحضر مع المقيم. أما إذا كانوا جماعة اثنين فأكثر فهم بالصيام، يصلوا مع وحدهم قصروا ويصلوا مع الإمام ثم. أما إذا كان وحده فليس له أن يصلي، يقول أنا بصلي وحدي عشان أقصر الصلاة، لا ليس لك ذلك، الجماعة واجبة، إذا أنت الجماعة صلي ولو خلف المقيم وتتم والحمد لله. نعم.
يقول السائل فيصل من الكويت يقول لقد ظهر كتاب جديد بعنوان الموسيقى والغناء في ميزان الإسلام للشيخ عبد الله جديع يبيح به الموسيقى والغناء، وهذا كتاب صدر حديثا وقد أثار ضجة حيث أن مؤلفه من طلاب العلم في علم الحديث وأثنى عليه الألباني، وفي بعض مؤلفات له سابقة في علم الحديث خلاصة. يقول خلاصة نريد من فضيلتكم الرد على كتاب الجديد مما فيه من الفتنة ما الله به عليم، ويقول نسأل الله يبارك في عمركم على طاعته. وله كتاب اسمه إعفاء اللحية دراسة الحديثة الفقهية،
دراسة الحديثية الفقهية، نعم رأينا هذا،
ويجيز فيه حلق اللحية. يقول أرجو من فضيلكم رد على كتبي كتب متناولة عندنا في الكويت.
لا شك أن هذا فتنة، أما في كتابها دراسة حديثية في اللحية فقد رد عليه، كتب رد الشيخ عبد الوهاب الزيد، كتب عليه تقرير إن شاء الله، وأظنه بعد طبعه وأخرجه. وأما الموسيقى فلعل الله يسر الرد عليه من قبل أهل العلم، ولا شك أن الغناء والموسيقى محرم والأدلة في هذا واضحة، وهي من صوت الشيطان، واستفزز من الشيطان بصوتك، ومن وصف عباد الرحمن إذا مروا بلغوا مروا كراما. والله تعالى يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير العلم، جاء في تفسير الآية أن ابن مسعود حلف ثلاث مرات أن لهو الحديث هو الغناء، فالأدلة واضحة في تحريم الموسيقى والغناء والإنفاق من الطرب وإلهاب النفوس وإقعادها. يروى من سمع إلى قينها المغني يصب في أذنه الآلك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب. هناك بعض ابن القيم رحمه الله لو تكلم عن الغناء في إغاثة اللهفان وأطال في هذا، فينبغي مراجعته، مراجعة كلام ابن القيم رحمه الله كافي رد عليه من كلام ابن القيم. وهناك بعض الرسائل ألفت في تحريم الغناء، في رسالة أخيرة الشيخ أحمد النجبي في الجزام في تحريم الغناء، هناك مؤلفات في هذا. نعم.
لكن أحسن أليك هل كان من منهج السلف يخرجون كتب يظهرونها في أمرك محرم أو أمر حتى مشتبه يفردونها في كتاب كامل ويعلمون عنها؟
نعم.
يعني أقول هل كان هذا من منهج السلف يظهرون مثل الكتب هذه خاصة بالزمن هذا الفتن وما
شابه؟ لا شك أن الجميع أظن في بريطانيا الآن سكن الآن وصاحب له عناية بالحديث، لكن له أغلاط، تتبع الشيخ عبد الوهاب الزيد في إعفاء اللحية دراسة حديثية، وجد أنه غلط في أشياء وأنه دلس في أشياء. صلى الله عليه وسلم.
أم رغد من مكة، سؤالي هل الأصل في الزواج والتعدد؟ وإن كان كذلك فهل يعني أنه على كل زوج تعدد حتى يتبع الأصل؟ وإن كان التعدد ليس أصل الزواج فما الأصل فيه؟
ظاهر الآية أن الأصل التعدد صلى الله تعالى، وإن خفت ولا الآية الآية وآت اليتامى أموالهم ولا تستبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أنفسكم كان حوضا كبيرا، وإن خفت ولا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، بدأ بالتعدد مثلا، ثم قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فدل على أن أصل التعدد. ولكن قول السائلة أنه هل يجب على كل ثلاثة، لا هذا للإباحة ليس للوجوب، وإنما هو الإباحة، فانكحوا هذا على سبيل الإباحة، الأمر الإباحة، فمباح يباح الإنسان التعدد إلا إذا خاف الجور فلا يجوز له التعدد، إن خاف أن لا يعدل فيجب عليه يقتصر على واحدة وما ملكت يمينه، فإن أمن من نفسه العدل جاز له التعدد. فإذا التعدد هو الأصل ولكن الأمر ليس الوجوب كما فهمت السائلة، الأمر ليس الوجوب ولكنه للإباحة، فهم فالتعدد مباح وهو الأصل، فإن عجز عن أو فإن خشي الجور وعدم العدل وجب عليه الاقتصار على واحدة. نعم.
بغيت من السعودية.
لا مباح الأصل مباح، قد يكون مستحب إذا وجدت أسباب، إذا دعت الحاجة إلى تعدد إذا وجد أسباب صار مستحبا. نعم.
اشتريت كلب حراسة ب2500 ريال وكلف تدريبه 1000 ريال وأنا الآن أريد بيعه، هل يجوز؟ هل هذا جائز؟
لا يجوز بيع الكلب ولا شراءه وثمنه محرم، لما ثبت في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، يعني محرم، ومهر البغي خبيث وحلوى الكاهن خبيث، فالكلب لا يباع ولا يشترى حتى كلب الصيد والمشي والحرث، وإنما يهدى ولا يباع. نعم.
عمار من العراق يقول
فضيلة سائلها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا تبيع على هذا الكلب. نعم. ولا تشتري ولا تقتني. نعم. إلا كلب الصيد والمشي والحرث هذا مستثنى من الاقتناء. نعم.
يقول عمار من العراق السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، تشكل عندي بعض الأحيان عند قراءة الأمور الفقهية واختلاف أهل العلم ممن نحسن الظن بهم أنهم على منهج أهل السنة والجماعة، ونرى اختلافا كبيرا في بعض الآراء الفقهية مثل الصلاة وكيفيتها، وكل منهم عنده رأي ويتبع بذلك الدليل، فهل اتباعي لأحد هذه الآراء يعتبر تقليدا للشيخ أم هو اتباع للدليل الذي طرحه الشيخ، خصوصا أني لست طالب علم شرعي ولا توجد لدي القدرة على الترجيح بين هذه الخلافات؟
نعم، إذا كنت لست بطالب علم ولا استطاع قدرة أهلية النظر فإنك تأخذ بقول من تثق بدينه وعلمه ورعاه، تختار، لا تأخذ بقول كل أحد ولكن تختار من تثق بدينه وعلمه ورعاه وتأخذ بقوله، لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كنت عندك أهلية النظر فإنك تأخذ بالمقام عليه الدليل. نعم.
يقول فضيل الشيخ تحملت على قرض حملت قرضه سيارة نقل ركاب من المصرف، وسوف أقوم بتسديد أقساط على 9 سنوات علما بأن سعر السيارة
إيش تحملت
أقساط سيارة.
نعم.
نقل يعني ركاب
اشتراها.
نعم.
اشتريت إيش؟
يقول تحملت أو تحصلت على قرض وهو سيارة نقل ركاب من المصرف.
طيب.
وسوف أقوم بتسديد أقساط على 9 سنين علما بأن سعر السيارة أكثر من السعر الأصلي موجود في السوق.
نعم.
ثانيا النوعية الموجودة في المصرف من السيارات غير جيدة مما أدى إلى حدوث مشاكل مع المصرف، ومن ثم سمح لي مواطن أي مواطن له الحق أن يحضر شخص صاحب معرض سيارات ويختار النوعية الجيدة ويتم شراءه عن طريق المصرف، أريد الرد في كلا الحالتين، هل يجوز أن أحضر شخص من خارج المصرف أو ضروري أن يكون من المصرف وحتى إن كانت سيارة موجودة في المصرف رديئة؟ ثانيا علما بأني قد اتفقت معهم في حالة التأخير في استداد القيمة عن الموعد سوف أقوم بإضافة مبلغ بسيط، فما حكمه؟
أولا شراء السيارة من المصرف إذا كملك على المصرف وقسطها عليك فلا بأس، سواء كانت رديئة أو رديئة، كنت تشتري سيارة من المصرف والمصرف ملكها وهي باسمه فلا بأس أن يقصد عليه. أما إحضار شخص لشراء أخرى والمصرف والذي يدفع القيمة هذا لا يجوز، هذا ربا، ولكن إذا أردت شراء سيارة جيدة فأنت تخبر المصرف والمصرف يشتريها ويملكها ثم إذا ملكها يبيع عليك، هذا لا بأس به. أما أن تحضر شخص من المصرف أو خارج المصرف يختار سيارة ثم المصرف يدفع القيمة ويكتبها عليك، لا بد أن يملكها أولا يشتريها ثم يبيعها عليك. أما قولك إن إذا تأخرت عن السداد أضيف زيادة فهذا لا يجوز، هذه الإضافة ربا، لا يجوز الإضافة. اشتريتها مثلا ب 900 مقصرة على 9 سنوات كل سنة 100 ما تزيد على 100 إذا تأخرت، الزيادة لا تجوز، الزيادة ربا، ولكن طالب الإنسان بدفع السداد طالب منها.
سؤال الأخير من أبي مروان من هولندا: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه رأى عين أم رأه في المنام فقط؟ وهل هذه المسألة يؤثر خلاف فيها على العقيدة؟
النبي رأى ربه في المنام هذا لا بأس، هذا قطعا كما في حديث رأى ربي في أحسن صورة. وأما رؤيته في اليقظة ليلة المعراج هذه خلاف العلماء، من العلماء قال أنه رآه بعين رأسه، وهذا روي عن ابن عباس وروي عن الإمام أحمد. وقول الثاني أنه رآه بعين قلبه ورآه بعين رأسه، وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور، والأدلة على هذا واضحة صريحة. من ذلك ما ثبت عن عائشة قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، لما سألها مسروق لقد قفش علي مما قلت. ومن الأدلة قول الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا من وراء حجاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله من وراء حجاب، وهذا هو الصواب. والسلف لهم أقوال في هذا، الصحابة والتابعين، منهم من قال رآه ومنهم من قال لم يره. جمع العلماء بينهما بأن من أثبت الرؤية فهو محمول على رؤية الفؤاد والقلب، ومن نفاها فهو محمول على رؤية البصر، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف، كما حقق ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.